بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب الحيض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. وباب الحيض عده بعض أهل العلم من أصعب أبواب الفقه، وهو في كتاب الطهارة. وقد نقل الأثرم عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه مكث 9 سنين على باب الحيض حتى ضبطه، وهذا يدل على صعوبة هذا الباب وكثرة مسائله وتنوعها. ولا بد لطالب العلم خاصة وللمسلمين عامة أن يعلموا أن هناك أمرين في باب الحيض لا بد من معرفتها لضبط هذا الباب، والجهل بها هو السبب في عدم فهم هذا الباب واستشكاله. الأمر الأول: معرفة أصول مسائل الحيض، معرفة أصول مسائل الحيض. فلا بد أن نفرق بين مسائل الحيض الأساسية، وهذه المسائل تبنى عليها تفريعات فقهية، وأيضا نفرق بين المسائل الفرعية المبنية على أصل. الأمر الثاني: أن طالب العلم إذا لم يحقق مسائل فإنه ينبغي له أن يقلد عالما، أن يقلد عالما في أصوله، لأن كل عالم له أصل، كل عالم له أصل في مسألة. وأوصي طالب العلم أن يتقي الله جل وعلا في الفتوى في باب الحيض، أن هذه المسائل مسائل خطيرة، فلا يقدم على الفتوى في مسألة من مسائل الحيض إلا وعنده علم بها بدليل من الكتاب أو من السنة أو بنقل من أقوال العلماء الراسخين في العلم. لأن من الطلبة هداه الله من لم يحرر مسألة واحدة ويفتي في مسائل الحيض، هذه جناية عظيمة على دين الله وعلى شرعه وعلى نفسه أيضا. ولذلك أوصي نفسي وإخواني طلبة العلم بأن يتقوا الله جل وعلا في أن يفتوا النساء في مسائل الحيض إلا بعلم. قال المصنف: باب الحيض. فمن عادة المؤلفين في مؤلفاتهم أنهم يؤخرون باب الحيض إلى آخر كتاب الطهارة، يؤخرون باب الحيض إلى آخر كتاب الطهارة بعد النجاسات. وهذا ما فعله المؤلف في هذا الكتاب، فقد جعل باب الحيض من آخر أبواب كتاب الطهارة، وشرع بعده بكتاب الصلاة. والحيض في اللغة هو السيلان، الحيض في اللغة معناه السيلان، من حاض الوادي إذا سال، من قولهم حاض الوادي إذا سال. أما في الاصطلاح أو في الشرع فهو دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة يضخه أو يرخيه الرحم يعتاد الأنثى إذا بلغت في أوقات معلومة، فيعلم من هذا التعريف أن الحيض دم طبيعة وجبلة وليس دم مرض، ولكنه دم فطر الله جل وعلا المرأة على هذا الدم، كما ينزل العرق من الجسم والدموع والمخاط وغيرها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا مما اختصت به المرأة عن الرجل، نزول الحيض، ومن علامات بلوغ المرأة أن الحيض أحد علامات بلوغ المرأة، بل قال بعض العلماء أنه كان أول ما جاء الحيض على بني إسرائيل. ولكن الصحيح أن الحيض بدأ منذ خلق النساء، خلق الله جل وعلا النساء. والحيض يمنع المرأة من أمور كثيرة لا بد للمرأة أن تتعلمها. الأول، أنه يمنع من الصلاة، الحيض يمنع المرأة من الصلاة، وهذا بإجماع أهل العلم. كما جاء في حديث عائشة أنها سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن الحيض يمنع من الصلاة، يمنع المرأة من الصلاة، كذلك يمنعها من الصوم إجماعا، لكن يجب عليها قضاء الصيام الواجب ولا يجب عليها قضاء الصلاة. والحكمة كما ذكر أهل العلم، حكمة من قضاء الصوم دون الصلاة، قيل أنها تعبدية ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء استنبط أن المرأة لو لم تأمرها بقضاء الصيام فإنها قد تموت ولم تصم شهرا كاملا، أو لم تصم إلا مرتين أو ثلاثة. فلو كانت كل سنة مثلا تلد في رمضان فلن تصوم، فلن تصوم أبدا طول عمرها إذا قلنا أنها لا تقضي الصيام ووافق وضعها الحمل أو ولادتها أول رمضان. بخلاف الصلاة، إنها سوف تصلي وسوف تدرك ركن الصلاة. أيضا الحيض يمنع من الطواف عند كثير أو عند أكثر العلماء، وقد نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع على حرمته على الحائض في حال الاختيار، بدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وهذا الحديث متفق عليه، فقول النبي صلى الله عليه وسلم غير ألا تطوفي بالبيت يدل على أن الطهارة من شروط الطواف، أن الطهارة شرط لصحة الطواف دون السعي، لكن السعي لا يأتي إلا بعد الطواف. أما من حيث الصحة فهو محل خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى على قولين، فالجمهور على عدم صحته، وذهب أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى صحته مع الإثم، واختار هذا القول ابن تيمية رحمه الله تعالى. أيضا الحيض يمنع اللبث في المسجد، يمنع لبث المرأة الحائض في المسجد، فلا يجوز أن تجلس المرأة الحائض في المسجد، لكن يجوز لها أن تدخل مرورا ولا تجلس، كما قال جل وعلا إلا عابري سبيل، فهذا استثناء أن المرأة الحائض إذا دخلت المسجد فلها ذلك، إذا كانت تريد حاجة تأخذها أو تسلمها أو تتكلم مع أحد في المسجد فلا بأس بذلك، لكن المحظور عليها أن لا تجلس في المسجد، ألا تمكث أو تلبث في المسجد، هذا هو الممنوع بالنسبة للمرأة الحائض. وأهل العلم رحمه الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة، فمن العلماء من قال أنه يحرم اللبث في المسجد للحائض، وهذا مذهب جمهور أهل العلم بقول الله جل وعلا ولا جنبا إلا عابري سبيل، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأما الحيض فيعتزلن المصلى، وجاء أيضا في حديث آخر إن حيضتك ليست في يدك. ومن العلماء من قال يجوز اللبث في المسجد، وهذا مذهب الظاهرية، لكن هذا قول ضعيف، قول ضعيف مرجوح، لأنه يخالف ظاهر الأدلة الصحيحة. أما عبور المسجد وعدم المكث فيه فهذا مما أجازه جمع من أهل العلم، والخلاف فيه أقل، الحنابلة والشافعية ذهبوا إلى جواز عبور المرأة المسجد دون اللبث فيه، استدلوا بقول الله جل وعلا ولا جنبا إلا عابري سبيل، أيضا جاء في قول جابر رضي الله عنه كنا نمر بالمسجد ونحن جنب. وأما أبو حنيفة وأيضا مالك قد ذهبا إلى منع المرأة من العبور، في المرأة الحائض من عبورها المسجد، لكن ليس لهم دليل صريح وصحيح، فالصحيح في هذه المسألة أنه يجوز للمرأة الحائض عبور المسجد أو الدخول للمسجد دون اللبث فيه. أيضا الحيض يمنع الطلاق إجماعا، بإجماع العلماء يمنع الطلاق، يعني أن المرأة الحائض إذا طلقها زوجها فلا يقع الطلاق، بل يكون طلاقا بدعيا وليس طلاقا سنيا. الدليل قول الله جل وعلا فطلقوهن لعدتهن. أيضا جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين في قصة طلاقه، وهذه القصة مشهورة. واختلف أهل العلم في وقوع الطلاق على قولين، وهذه المسألة من مسائل الخلاف المشهورة، فذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع هذا الطلاق، بل حكي الإجماع على ذلك، ومن العلماء من قال أنه لا يقع، وهذا مذهب بعض السلف كما نقله ابن تيمية واختيار ابن حزم وابن القيم وغيرهما من أهل العلم. وهنا مسألة ينبغي للمرأة أن تعرفها جيدا، وهي العلامات التي يعرف بها الحيض. العلامة الأولى اللون، من العلامات التي يعرف بها الحيض العلامة الأولى اللون، فالحيض له لون تعرفه المرأة، والدليل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتكفت امرأة من أزواجه مستحاضة، اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي. فقولها فكانت ترى الحمرة والصفرة، هذا يدل على أن الحيض له لون، منه ما هو أحمر ومنه ما هو أصفر. جاء أيضا عند أهل السنن من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، لكن هذا حديث ضعيف ضعفه جمع من أهل العلم. فدم الحيض يميل إلى اللون البني، قد يكون معه قطع وأوساخ، وهو ثخين يعني متجمد، على عكس دم الجروح. دم الجروح دم سائر رقيق، أيضا له رائحة، يعني رائحته كريهة منتنة تعرفها النساء. هذه من العلامات التي يعرف بها دم الحيض. ولذلك نقول يجب على المرأة المسلمة أن تتعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض، ويجب كذلك على زوجها أو وليها أن يعلمها ما تحتاج إليه إن علم ذلك، كان عنده علم. إذا لم يكن لديه علم بذلك فإنه يأذن لها بالخروج لتتعلم أحكام الحيض، أو تسأل أهل العلم عند حصول ما يشكل عليها في هذا الباب وفي باب الحيض. ويحرم على زوجها أن يمنعها من ذلك، لأنها تتعلم أحكام دينها. وهناك شروط لاعتبار الخارج من المرأة دم حيض، يعني كيف نعتبر أن هذا الدم الذي خرج من المرأة هو دم حيض. من هذه الشروط: أولا أن يكون من رحم المرأة، هذا هو الشرط الأول، أن يكون من رحم المرأة، لأن الخارج الدم الخارج من الدبر ليس بحيض، هذا هو الشرط الأول، أن يكون من رحم المرأة. الثاني ألا يكون بسبب الولادة، ألا يكون بسبب الولادة، لأن الخارج بسبب الولادة هو دم نفاس وليس دم حيض. أيضا أن يتقدم الحيض فترة طهر، أن يتقدم الحيض فترة طهر. والفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في فترة الطهر التي يعقبها الحيض، فالجمهور على أنها 15 يوما، أما الحنابلة فإنهم يرون أنها 13 يوما. والشرط الرابع ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى: ألا ينقص الدم عن أقل الحيض، ألا ينقص الدم عن أقل الحيض. واختلف الفقهاء في تحديد أقل مدة للحيض على أقوال كثيرة، لكن أرجحها أنه يوم وليلة، أن أقل مدة للحيض ويوم وليلة. أيضا هناك شرط خامس أيضا، أن يكون الدم الخارج في أوانه، يعني في وقته، أن يكون الدم الخارج من المرأة في أوانه. وأوانه قد ذكر أهل العلم أنه 9 سنين، 9 سنين عند كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فمتى خرج الدم قبل هذا السن وهو 9 سنين فهو دم فساد، دم فساد وليس دم حيض، لأنه لا يجوز أن يكون حيضا. لكن بعض أهل العلم لا يرى أن له سنا محددة، بل قد يحصل قبل سن 9، وهذا قول مرجوح، قول مرجوح، لأن أكثر أهل العلم يرون أنه لا يكون حيضا إلا بعد بلوغ المرأة 9 سنين. لكن ليس على إطلاق، ليس كل النساء إذا بلغنا 9 سنين فإنه يعني يبلغن في هذه السن، هذا بعض النساء. لكن لو خرج الدم بعد بلوغ المرأة سن الإياس فهذا أيضا لا يعد حيضا، لا يعد حيضا. إذا بلغت المرأة سن الإياس فإنه لا يعد حيضا، لأنها لا تحيض في هذا السن. والفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تحديد سن الإياس على أقوال عديدة، لكن أرجح هذه الأقوال أنه لا حد لسن الإياس، متى وجدت المرأة الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت له حكم، فتعرف المرأة أنها وصلت سن الإياس. الشرط السادس أن ألا يزيد الدم عن أكثر الحيض، ألا يزيد الدم عن أكثر الحيض. والفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تحديد أكثر الحيض، فذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا حد لأكثر الحيض، وهذا القول قال به شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى. ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن أكثر الحيض 15 يوما، وما زاد عن 15 يوما فهو دم استحاضة وليس دم حيض، فأكثر مدة للحيض هو 15 يوما. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش كانت مستحاضة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. من هذا الحديث نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أن على المرأة أن تقدر مدة حيضها إلى الأيام التي تعتادها، أو نقول إلى الأيام التي اعتادتها في حيضتها، وما زاد عن ذلك يعتبر استحاضة. يعني إذا كانت المرأة يعني من عادتها أن الحيض يستمر معها مثلا 7 أيام أو 8 أيام، فإذا انتهت هذه المدة فإن اليوم الذي بعده إذا رأت الدم فإنه يكون دم استحاضة، دم استحاضة، تغتسل وتصلي. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، هذا هو الصواب في هذه المسألة، لأن المرأة في حياتها تكون ما بين البلوغ وسن اليأس، تمر بدورات كثيرة منتظمة، أقصد بذلك الحيض، فتعودت هي على أيامها وعلى حيضتها ومدتها، وهذه يعرفونها النساء، كل النساء يعني يعرفن متوسط أيام الدورة الشهرية عندهن، وما يحدث أيضا غير ذلك من اضطرابات في الدورة الشهرية هو استحاضة، والاستحاضة لا تمنع المستحاضة من التكاليف الشرعية كالصلاة والصوم والطواف بالبيت وغير ذلك مما يشترط فيه الطهارة. والإمام مالك رحمه الله تعالى ذهب في رواية إلى القول بأنه لا حد لأكثر مدة الحيض، وفي رواية أخرى له رحمه الله تعالى أن أكثر مدة الحيض 15 يوما. وذكرنا أن لدم الحيض خصائصه من حيث اللون والرائحة، وجمع من أهل العلم يرون أن لون دم الحيض هو اللون الأحمر، هذا هو الأصل في لونه. بعضهم جمع نقل الإجماع في هذه المسألة أن لون دم الحيض هو اللون الأحمر، وهذا هو الأصل في لونه، لكن قد يغلب عليه السواد فيصير أسودا، وقد يكون أصفرا أو أكدر اللون أو بنيا، لكن الأصل فيه أنه أحمر. الأصل في دم الحيض أن لونه أحمر. أيضا يتميز دم الحيض بأنه غليظ كما ذكرنا، ثخين ومنتن الرائحة وكريه الرائحة، تعرفه النساء، لكن قد يتغير على حسب اختلاف الطبيعة والبيئة من مكان لآخر. وهذه مسألة من المسائل المهمة التي يجدر التنويه إليها، وهي: هل الصفرة والكدرة تعد حيضا؟ هذه مسألة مهمة ينبغي للمرأة أن تعرفها، هل الصفرة والكدرة تعد حيضا أم لا؟ والجواب نقول: ذهب الجمهور من المالكية والحنفية والحنابلة إلى أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض تعد حيضا، هذا هو قول الجمهور، أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض تعد حيضا. استدلوا لذلك بأن عائشة رضي الله عنها كان النساء يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني تقصد بذلك أو تريد بذلك الطهر من الحيض. القصة البيضاء يعني الطهر من الحيض. وأما عند الشافعية فيرون أن الصفرة والكدرة ليستا بحيض، واستدلوا بحديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. والراجح والله أعلم في هذه المسألة هو قول الجمهور، أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض، في زمن الحيض يعد حيضا، يعني في مدة الحيض التي تعرفها المرأة إذا رأت الصفرة والكدرة فإن ذلك يعد حيضا. أما حديث أم عطية رضي الله عنها قولها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، هذا رواية أخرى، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، فهذا القيد المذكور في هذه الرواية يدل على أن هذا الدم إن كان قبل الطهر فهو حيض، كان في مدة الحيض فهو حيض، يعني في أيام الحيض، أما ما عداه فلا يكون حيضا، وهذا هو الراجح والله أعلم في هذه المسألة. وهنا أيضا مسألة تابعة لهذه المسألة ومتفرعة منها، وهي: هل الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض تعتبر حيضا؟ نقول هذه المسألة اختلف الفقهاء فيها على قولين، فالحنفية والحنابلة على أنهما ليستا بحيض، أن الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض لا يعتبر حيضا. أما المالكية والشافعية فيرون أنهما حيض، والصحيح والله أعلم أنهما ليستا بحيض. إذا كانت الصفرة والكدرة كما ذكرنا في غير أيام الحيض فإنها ليستا بحيض. والدليل حديث عطية في رواية أخرى: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. وهذه مسألة أيضا مسألة متعلقة بالحيض، إذا نسيت المرأة المعتادة عادتها، إذا نسيت المرأة عادتها الشهرية، يعني متى زمن العادة ومتى بدأت معها، فماذا تفعل؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى. إذا نسيت المرأة زمن عادتها وعدد أيامها، فيرى بعض أهل العلم أنها تجلس في كل شهر 6 أيام أو 7، لأن هذا غالب أيام الحيض، يعني تمكث لا تصلي ولا تصوم 6 أيام أو 7 أيام، وهو غالب الحيض عند النساء، يعني أغلب النساء تكون عادتها في الحيض 6 أيام أو 7 أيام. وأصحاب هذا القول استدلوا بما رواه أبو داود وغيره من حديث حمنة بنت جحش أنها قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض من حيضة كبيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال: أنعت لك الكرسف، أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب الدم، يعني يوقف الدم. قالت: هو أكثر من ذلك، يعني الدم كثير شديد، يعني كأنها تقول أن الكرسف لا يوقف هذا الدم لأنه كثير. قال: فاتخذي ثوبا، يعني وضعي ثوبا على المكان الذي يخرج منه هذا الدم لعله يقف. فقالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم، يعني أعلم بحالك. فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. وهذا مما استدل به أصحاب هذا القول، أن المرأة إذا نسيت مدة عادتها أنها تجلس في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام. وذهب آخرون إلى أن الناسية لعدد عدتها وعدد أيام حيضتها ووقته أنها تتحرى، أنها تتحرى. في رواية للحنابلة أنها تجلس أقل الحيض، وهو يوم وليلة، لكن الصواب في هذه المسألة هو القول الأول، لأنه الأرفق بالمرأة ويتفق مع مبدأ التيسير الذي جاءت به الشريعة الإسلامية. والطهر من الحيض يكون بأحد أمرين حتى تعرف المرأة أنها طهرت من حيضتها. هناك أمران: الأمر الأول انقطاع الدم، فإذا رأت المرأة أن الدم انقطع عنها فإنها تعرف أنها قد طهرت فتصوم وتصلي وتحل زوجها. الثاني، الأمر الثاني، رؤية القصة البيضاء كما جاء في حديث عائشة، رؤية القصة البيضاء يعني الطهر. والمقصود بانقطاع الدم هو جفافه وعدم سيلانه، يعني بحيث أن المرأة لو وضعت خرقة في فرجها فإن هذه الخرقة تخرج غير ملوثة بدم، ولا كدرة ولا صفرة. أما المقصود بالقصة البيضاء، فالقصة البيضاء هي ماء يخرج من فرج المرأة يأتي في آخر الحيض، يعني بهذا تعرف المرأة أنها طهرت، لأن القصة البيضاء هو ماء يخرج من فرج المرأة في آخر وقت الحيض، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ومن المسائل المهمة في باب الحيض هو ما يتعلق بالدم الخارج من المرأة الحامل، هل هو حيض، يعني هل هو دم حيض أم دم فساد؟ إذا كانت المرأة حاملا وخرج منها الدم، فهل هذا الدم يعتبر دم حيض أم دم فساد؟ اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الدم الخارج من الحامل هو دم علة وفساد وليس بدم حيض، وهذا القول أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتوى في المملكة العربية السعودية. استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق زوجته وهي حائض قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مره، يعني مر ابنك عبد الله بن عمر، مره فليراجعها، يعني فليراجع زوجته ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الحمل علما على عدم الحيض مثل الطهر. وأيضا قال بأن الله سبحانه وتعالى جعل من أنواع عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض. لماذا؟ ذكر أهل العلم الحكمة ليتبين بذلك براءة الرحم، هذه عدة المطلقة أن عدتها ثلاث حيض. لماذا؟ ليتبين بذلك براءة الرحم، لو كانت الحامل تحيض ما صح أن يجعل الحيض لإثبات براءة الرحم. وعلى هذا فالمرأة الحامل إذا حاضت لا تنقطع عن أي شيء من أنواع العبادة، تصلي وتصوم ويطأها زوجها، غير ذلك من الأمور التي تحرم على الحائض. أما المالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا رجحها واختارها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن الحامل إذا نزل عليها الدم إنه يعتبر حيضا بناء على الأصل، واحتجوا لذلك بعموم الأدلة التي جاءت في الحيض، فهذه الأدلة لم تستثني في الحكم المرأة الحامل. والراجح في هذه المسألة والله أعلم، وهو قول أكثر أهل العلم، أن المرأة الحامل إذا رأت دم المضطرد الذي يأتيها على وقته، في وقته وشهره وحاله لم يتغير، فإنه حيض، هو حيض تترك من أجله الصلاة والصيام وغير ذلك. لكن يختلف عن الحيض المعتاد، إنه لا عبرة به في العدة، لأن الحمل أقوى منه، أقوى من الحيض المعتاد. وأيضا من المسائل المهمة في باب الحيض هو استعمال المرأة ما يمنع عنها الحيض. فاستعمال ما يمنع حيض المرأة جائز، استعمال ما يمنع الحيض عند المرأة جائز، لكن بشرطين. الشرط الأول ألا يكون فيه ضرر على المرأة، إن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. الشرط الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج، لا بد من إذن الزوج إذا كان هذا الأمر يتعلق به. فهذان الشرطان إذا توافر فإنه يجوز للمرأة استعمال ما يمنع عنها الحيض. أيضا من المسائل التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، إذا أصيب ثوب المرأة بشيء من دم الحيض فما حكم ذلك؟ هل يجب عليها غسله أم لا؟ الجواب يجب عليها غسله، إذا أصيب ثوب المرأة بشيء من دم الحيض فإنه يجب عليها غسل هذا الدم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء بذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. هذا دليل على أن المرأة إذا أصاب ثوبها شيء من دم الحيض فإنه يجب عليها أن تغسله. ومعنى فلتقرصه، القرص يعني يكون بأطراف الأصابع، يعني تحكه بأطراف أصابعها حتى يخرج ما شربه الثوب من الدم. أما قوله ثم لتنضحه، النضح قيل المراد به الغسل، وقيل الرش، لكن الأولى أن تغسله كما جاء في الحديث. أيضا من المسائل المهمة في باب الحيض حكم من أتى امرأته وهي حائض. فمن المعلوم أنه يحرم على الزوج وطأ زوجته عند حيضتها في فرجها، قول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما نزلت هذه الآية قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني يخاطب الرجال يقول اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني لا يأتي الرجل زوجته في وقت حيضتها من قبلها، لكن يداعبها لا بأس بذلك، يصنع كل شيء إلا النكاح يعني الوطء. أما المباشرة فيما دون الفرج فلا شك في جوازه في حال الحيض. ولو وقع في الفرج، يعني لو جامع امرأته وقت حيضتها في فرجها فإنه يأثم بذلك، لأنه من الأمور التي لا تجوز. لكن هل يلزمه شيء؟ يعني هل عليه كفارة؟ هذه المسألة اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى فيها، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والمذهب الجديد عند الشافعية، وهو رواية عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وحكاه الخطابي عن أكثر أهل العلم، أنه يكون آثما مرتكبا لكبيرة، لكن لا كفارة عليه. وذهب الشافعي في القول القديم والإمام أحمد في رواية، هو قول الشيخ بن باز رحمه الله، إلى القول بأنه يأثم مع وجوب الكفارة عليه. وهذا القول أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتوى في المملكة العربية السعودية، واستدلوا بما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في من يأتي امرأته وهي حائض ليتصدق بدينار أو بنصف دينار، قالوا هذا كفارة، أن من أتى امرأته وهي حائض جامعها يعني في فرجها وهي حائض، فإنه يجب عليه مع التوبة أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. فهذا الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يفتي، هذا الحديث موقوف عند كثير من أهل العلم أنه موقوف على ابن عباس، ومنهم من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس كان يفتي إذا أصاب المرأة يعني جامع الرجل زوجته في وقت حيضتها، فإن عليه كفارة، وهذه الكفارة مقدارها دينار. أما إذا أصابها أو جامعها في انقطاع الدم، يعني بعد انقطاع دم الحيض قبل أن تغتسل من حيضتها، فإن عليه كفارة نصف دينار. وابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: ووطء الحائض لا شك أنه حرام بنص القرآن، قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. قالوا: متى يرتفع هذا التحريم؟ قيل أنه يرتفع بانقطاع الدم، وقيل أنه يرتفع بالاغتسال. فالذين قالوا أنه ينقطع بانقطاع الدم قالوا إن الله قال: لا تقربوهن حتى يطهر، والطهر هنا هو انقطاع الحيض، وقوله فإذا تطهرن أي من الحيض، والمراد بذلك أن تغسل محل الدم والفرج فتحل بعد ذلك، وليس المراد الاغتسال. وأن المرأة إذا طهرت من الحيض وغسلت الفرج وما أصاب الدم فإنه يجوز للزوج أن يجامعها، وهذا رأي ابن حزم رحمه الله لكنه ضعيف. والصواب أن المراد بالتطهر الاغتسال، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فسمى الاغتسال طهارا يعني تطهرا، وهذا أحوط وأبرى للذمة، ولعله أصح للمرأة، لأن المرأة بعد الاغتسال سوف يكون لها نشاط وتعود عليها قوتها وتكون متهيئة للجماع. ولكن إذا فعل الإنسان فجامع في الحيض فهو آثم بلا شك، إلا أن يكون جاهلا، فالجهل عذر، لكن إذا كان عالما فهو آثم. ثم هل يلزمه مع ذلك مع التوبة إلى الله عز وجل أن يتصدق بشيء؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا شيء عليه أن يتوب فقط ولا يلزمه أكثر من ذلك، والأصل براءة الذمة، فلا نلزم المسلمين بشيء إلا بيقين، أنك إذا ألزمته شيئا فقد استبحت بعض ماله بقدر ما تلزمه أو بقدر ما تلزمه، ومن الذي أحل لك ماله حتى يخرجه من ملكه إلى الفقير مثلا؟ والأصل احترام الأموال، ولا نلزم الناس ببذلها إلا بدليل. فصار عندنا أصلان: الأول براءة الذمة، والثاني عصمة المال واحترامه. فكيف نقول لهذا الرجل عليك الكفارة ونخرج شيئا من ماله بغير دليل شرعي؟ وقال بعض أهل العلم بل عليه الكفارة لحديث ابن عباس الذي ساقه المؤلف رحمه الله. والكفارة إما دينار أو نصف دينار، والدينار الإسلامي مثقال من الذهب، يعني ما يزن مثقالا من الذهب أو نصف مثقال، وقيمته معروفة عند أهل الصرف. ولكن الحديث كما تشاهدون اختلف العلماء في رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأكثر محدثين على أنه موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ثم الحديث فيه اضطراب في إسناده، وفيه أيضا شيء من الاضطراب في موجبه ومقتضاه، دينار أو نصف دينار، ولم يرد مثل هذا التخيير في جنس واحد في أي كفارة من الكفارات. التخيير الذي يكون في الكفارات يكون بين الجنسين، إطعام كسوة عتق مثلا في كفارة الأيمان، أما أن يكون دينار أو نصفه فهذا لا يستقيم. ثم هل الحديث صريح في الوجوب؟ الحديث يقول يتصدق، فيحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب ويحتمل أن يكون على سبيل الوجوب، واحتمال كونه على الوجوب أقرب لأنه في مقابلة ذنب، والذنب لا يرفع إلا بواجب. لكن يبقى النظر في كونه مخير بين الدينار أو نصفه، فهل هذا يستقيم أو فهل هذا مستقيم؟ ثم يبقى النظر أن الحديث مختلف فيه، هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول ابن عباس. ثم الحديث أيضا فيه اضطراب في سنده، ولذلك عدل عنه الإمام الشافعي رحمه الله وقال إن وطئ الحائض أو إن وطأ الحائض ليس فيه كفارة، ولو صح الحديث لقلت به. ولكن لا شك أن الإنسان إذا احتاط وكان الله قد أعطاه سعة من المال وكفر، فإن هذا يكون سببا لردعه عن العودة إليه، فإخراج الكفارة بلا شك أولى وأسلم من التبع. طيب، قلنا التخيير فيه إشكال، وهو كيف يخير بين شيئين من جنس واحد أحدهما أقل من الآخر، فيقال هذا من فضل الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى أوجب الدينار وهذا على الكمال، أو نصفه وهذا على الإجزاء، فالكمال دينار والإجزاء نصف دينار. على أن بعض العلماء قال إن هذا التخيير ليس تخييرا تشهويا ولكنه تنويع، وأنه إذا كان الجماع في فور الحيض فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، لأن الحيض في فور الدم أشد ضررا وأكثر إثما. ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه على التخيير مطلقا. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة، والذي يظهر والله أعلم أنه لا تجب الكفارة، لا تجب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض، لكن تستحب في حقه، تستحب وليس بواجب، لكن يجب عليه الاستغفار والتوبة، إنه آثم بفعله هذا إذا كان عالما ذاكرا، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه ولا كفارة عليه، لقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا قد فعلت. أيضا من المسائل المهمة ونختم بها، إذا انقطع الدم عن الحائض أو النفساء ولم تغتسل، هل يباح للزوج وطؤها؟ يعني انقطع الدم عن الحائض أو النفساء لكنها لم تغتسل، لم تغتسل من حيضتها أو من نفاسها، فهل يجوز لزوجها أن يطأها في هذه الحال؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. ذهب الشافعية والحنابلة، وهو أحد الأقوال في مذهب الإمام مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه لا يجوز وطء الحائض والنفساء حتى يغتسلا، فإن عدمتا الماء أو خافتا الضرر باستعمالهما الماء لمرض أو برد شديد فإنهما يتيممان. لكن المالكية يرون اشتراط الغسل، فلا يكفي التيمم، لا يكفي التيمم لعذر بعد انقطاع الدم في حال الوطء. فلا بد من الغسل حتى يحل وطؤها. واحتجوا بقول الله جل وعلا: ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالله سبحانه وتعالى علق الوطء بشرطين: انقطاع الدم، ولا تقربهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الدم، والثاني الاغتسال بالماء، فإذا تطهرنا كما قال سبحانه وتعالى: فإذا تطهرنا، يعني اغتسلنا بالماء. وذهب الحنفية إلى أنه إن انقطع الدم لأكثر مدة الحيض عندهم وهي 10 أيام فإنه يجوز وطؤها بدون غسل، لكن يستحب تأخير الوطء حتى بعد الاغتسال. وإن انقطع دمها قبل أكثر مدة الحيض أو لتمام العادة في المعتادة بأن لم ينقص عن العادة فإنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل أو تتيمم. وإذا انقطع الدم قبل العادة فوق 3 أيام فإنه لا يجوز وطؤها حتى تقضي عادتها وإن اغتسلت. وذهب ابن حزم الظاهري إلى جواز وطئها قبل الغسل، متى طهرت المرأة من الحيض جاز لزوجها جماعها. وأجاب عن قول الله سبحانه وتعالى حتى يطهر، قال بأن المراد هنا غسل أثر الدم وليس الغسل الشرعي. لكن الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهو وجوب الغسل قبل الوطء، أنه يجب على المرأة إذا طهرت من حيضتها أو من نفاسها يجب عليها أن تغتسل قبل أن يجامعها زوجها، قبل أن يجامعها زوجها. هذه من المسائل المهمة التي ذكرها الفقهاء في كتبهم فيما يتعلق بباب الحيض، ولعلنا إن شاء الله نكمل في الدرس القادم إن كان هناك مسائل أخرى، أو نشرع في ما يتعلق بالمسائل الاستحاضة وأحكام الاستحاضة إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، قبل أن نشرع في الحديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.